وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب جواز دخول مكة بغير إحرام. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم. وهذا الحديث يقول القعنبي: قرأت على مالك ابن أنس قال حدثنا مالك، وقال يحيى ولو له قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال مالك: نعم، يعني حدثني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي، دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. وعن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. في رواية أخرى قال: قد أرخى طرفيها بين كتفيه. هذا الباب في جواز دخول مكة بغير إحرام، يعني هل يجوز دخول مكة بغير إحرام؟ هل يجوز دخول مكة بغير إحرام سواء كان لتجارة أو لحاجة أو نحو ذلك؟ بعض العلماء منع من ذلك، قال: لا يجوز دخول مكة مطلقا إلا بإحرام، يعني لا يجوز أن تدخل مكة إلا أن تكون محرما إما لحج أو عمرة. فقالوا: لا يجوز أن تكون داخلا لمكة إلا بإحرام. الحنابلة ذهبوا إلى وجوب الإحرام لمن أراد الدخول لمكة إلا على الخائف وأصحاب الحاجات المتكررة، إلا الخائف وأصحاب الحاجات المتكررة، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يدخلوا مكة بإحرام. مثلا واحد يدخل مكة كل يوم ويخرج منها كل يوم، حاجات متكررة، واحد تاجر يذهب لمكة في كل يومين أو ثلاثة أيام بتجارة ويرجع كذلك، هذا على مذهب أحمد بن حنبل، والخائف كذلك لا يجب عليه أن يدخل مكة بإحرام، لا يجب عليه أن يدخل مكة بإحرام. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب دخول مكة بإحرام مطلقا، سواء لأصحاب الحاجات، يعني عنده حاجة متكررة، قال هذا يجب عليه أن يدخل مكة محرما مطلقا على الإطلاق. وذهب الإمام مالك إلى مشروعية أو وجوب دخول مكة بإحرام، واستثنى من ذلك ذوي الحاجات المتكررة كما فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم الوجوب مطلقا، أن من دخل مكة لا يجب عليه الإحرام مطلقا إلا بالإحرام الذي فرضه الله عز وجل لمن يريد العمرة أو الحج. فمن أراد العمرة أو أراد الحج فهذا لا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام، وإذا دخلها بغير إحرام، دخل مكة بغير إحرام، فهذا عليه دم، دخل مكة بغير إحرام. واستدل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه الذي ذهب إلى عدم الوجوب مطلقا، أنه لا يجب، من أراد أن يدخل مكة يجوز أن يدخل ولو كان غير محرم. استدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج، أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال فهذا عام، فلم يقل إلا من أتى مكة فعليه الإحرام، لم يخصص فيقول من أتى مكة فعليه الإحرام، قال من أراد الحج فيحج الواجب عليه مرة، لو قلت مرة لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فالحج مرة واحد. ولو كان الإحرام واجبا في كل مرة لقال لكن يجب عليه أن يدخل مكة محرما. فهذا القول وهو مذهب الإمام الشافعي، وقد انفرد به عن الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنيفة، انفرد بعدم الوجوب مطلقا. وقد نصر هذا القول الإمام ابن حزم في المحلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن المنذر كذلك، وأبو الوفاء ابن عقيل، نصروا هذا القول أن من دخل مكة لا يجب عليه الإحرام، فدخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة جائز. وإن كان بعض أهل العلم وهم الأئمة الثلاثة يقولون بالوجوب، يعني يترتب على هذا أن من دخل مكة ذاهب لمكة لصلة رحم مثلا، واحد حج واعتمر لكن عنده أخت أو أخ بمكة أراد أن يزوره، فيترتب على قول الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز أن يدخل مكة إلا بإحرام لو دخل لصلة رحم. وعلى قول الشافعي وهو القول الموافق للدليل أنه لا يجب عليه أن يدخل مكة بإحرام، فيجوز أن يدخل مكة ولو كان غير محرم، ما دام أنه لا يريد الحج ولا يريد العمرة، ما دام أنه لا يريد الحج أو لا يريد العمرة. واستدلوا بهذا الحديث الذي هو حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو محرم أو غير محرم، وهو غير محرم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وهو غير محرم. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فالذي يمر بالميقات ولا يريد الحج والعمرة هل يجب عليه أن يحرم؟ لا، لا يجب عليه. قال ممن أراد الحج والعمرة، فالذي يمر بالميقات يمر بالحليفة يمر بالجحفة وهو لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه أن يحرم. هذه خلاصة أقوال أهل العلم في المسألة، والأقرب للصواب قول الإمام الشافعي وابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية وأبي الوفاء بن عقيل أن دخول مكة يجوز بغير إحرام. وهكذا بوب الشارح وهو شافعي المذهب، الإمام النووي هكذا بوب وهو شافعي المذهب، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، هكذا بوب باب جواز دخول مكة بغير إحرام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، في رواية مالك قال يتوضأ مالك قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. قال طاووس لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرما إلا يوم الفتح، فإنه دخلها غير محرم، ليبين جواز دخول مكة بغير إحرام، ليبين جواز دخول مكة بغير إحرام. هنا حديث الأول حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنس بن مالك وهو من المكثرين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا، وهو آخر من مات من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالبصرة، آخر من مات من الصحابة بالبصرة هو أنس بن مالك، مات سنة 92 من الهجرة، وقد جاوز 100 سنة، وقد جاوز 100 سنة عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس بن مالك: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، قال: وعلى رأسه مغفر، وعلى رأسه مغفر. ما هو المغفر؟ قالوا: المغفر زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلمسوة، فيلبس المغفر اللي هو يتسلح به من درع من حديد على الرأس، لبسه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الأخذ بالأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الذي يحيي ويميت هو الله، ولكنه مع ذلك أخذ بالأسباب، فلبس عليه الصلاة والسلام المغفر على رأسه. قال: فلما نزعه، نزع المغفر عن رأسه عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. هذه رواية جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، فهنا قال المغفر، في رواية قال عمامة سوداء. هل هذا في تناقض؟ لا. أو تعارض؟ لا، هو لف العمامة السوداء على المغفر، هو لف عمامته السوداء على المغفر. وفي هذا الحديث أيضا جواز لبس العمامة السوداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، وكانت عمامته يوم الفتح عمامة سوداء. وأهل العلم اعتنوا بالعمامة وصفاتها، بل بعضهم صنف فيها مصنفات أو أجزاء، مثل صاحب ابن حجر الهيثمي له جزء اسمه جزء في العمامة النبوية، بيّن فيه صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن محمد المقري المغربي له كتاب اسمه أزهار الكمامة في أخبار العمامة، أزهار الكمامة في أخبار العمامة. ومحمد بن أبي شريف القدسي له كتاب اسمه صوب الغمامة في إرسال العمامة، وابن طولون له كتاب اسمه كشف الغمامة عن أحكام العمامة، بيّنوا فيها وجمعوا فيها الأحاديث والآثار الواردة في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال في زاد المعاد، يقول: وكانت له عمامة اسمها السحاب، وكانت له عمامة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة يلبسها، اسمها السحاب، كساها عليا، يعني كساها علي بن أبي طالب، أعطاها علي بن أبي طالب أيضا، النبي أعطى هذه العمامة، العمامة علي بن أبي طالب. قال وبين هنا هديه في كيفية لبس العمامة، قال: وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، يعني الطاقية، يلبس تحتها القلنسوة. قال: وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، وكان يلبس العمامة بغير قلنسوة. فبين هديه أنه أحيانا يضع القلنسوة ويلف عليها العمامة، وكان أحيانا يلبس القلنسوة طاقية يعني بغير عمامة، وكان يلبس العمامة أحيانا بغير قلنسوة، يلبس العمامة يعتم على رأسه بغير قلنسوة. والذين بيّنوا صفة عمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا هنا، فمثلا جابر يقول هنا عمامة سوداء، ابن عباس يقول صعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر مجلس جلسه متعطفا متلحم الحفة على منكبيه، متعطفا يعني على عطفيه ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، وفي رواية بعمامة دسماء، بعمامة دسماء. يقول ابن حجر بعمامة دسماء يعني لونها كلون الدهن، ليست خالصة السواد. وقيل، قال ابن حجر، قيل كان فيها سواد ليس من لونها بل من العرق، بل من العرق. وروى الإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير كور العمامة، كان عليه الصلاة والسلام يدير كور العمامة، يعني يكورها، كان له عمامة يكورها، يدير كور العمامة على رأسها، على رأسه، ويغرزها وراءه ويرسلها بين كتفيه. كان عليه الصلاة والسلام يدير كور العمامة، يعني يكور العمامة تكويرا يلف ولفا. قال ويغرزها من ورائه، يرسلها بين كتفيه، يعني يرسل ذؤابتها بين كتفيه. وقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته، يعني الذؤابة، بين كتفيه. والعمامة اليوم من السنن التي قل من يفعلها أو يطبقها. كان الإمام مالك يقول لا ينبغي أن تترك العمامة، لا ينبغي أن تترك العمامة، ولقد اعتممت وما في وجه شعر. وكانوا يقولون، وكان هذا يقال حديثا حديث ضعيف، لكن يقال العمائم تيجان العرب، العمائم تيجان العرب. قال ولقد رأيتنا الإمام مالك وما فينا أحد في المجلس إلا كان معتما، يعني إلا كان لابسا لعمامة، إلا كان لابسا لعمامة. ومالك بن أنس، الإمام مالك المشهور صاحب مذهب، قال قالت لي أمي لما أردت أن أذهب فأكتب العلم، قالت لي تعال فالبس ثياب العلماء. الأم تقول لابنها تعال فالبس ثياب العلماء. قال الإمام مالك فأخذتني فألبستني ثيابا مشمرة، قال ووضعت الطويلة على رأسي، كان قلنس أو نحو ذلك، قال وعممتني فوقها، يعني ألبستني العمامة، قالت اذهب الآن فاكتب الحديث، اذهب الآن فاكتب الحديث. فكان العلماء من طريقتهم ومن سيرتهم أنهم يعتمون، ما كانوا يتركون العمامة. وكان يقول مالك لا ينبغي أن تترك العمامة، لا ينبغي أن تترك العمامة. مروي كذلك في صفة عمائم الصحابة كأنس وغيره من الصحابة، جابر وغيرهم أيضا، فمنهم من كان يعتم بالعمامة السوداء، ومنهم من كان يعتم بالعمامة البيضاء، ومنهم من كان يعتم بالعمامة الصفراء. وروي في هذا حديث ضعيف أن الملائكة كانت قد نزلت يوم بدر بعمائم صفراء، لكن الحديث فيه ضعف، أن العمائم نزل الملائكة نزلت يوم بدر بعمائم صفراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، عليه عمامة سوداء. فعمامة السوداء مش رمز ترى لفئة من الفئات أو نوع من المشايخ، لا، الرسول لبس العمامة السوداء، مش رمز لنوع من المشايخ أو فريق من الفرق أو جماعة من الجماعات، النبي هو الذي لبس العمامة السوداء. النبي دخل مكة فلبس العمامة السوداء، ومع أنه كان أحب الثياب إليه البياض، كان يحب البياض. فهذا الأمر كما قال النووي في غالب حاله، في غالب الحال أنه يحب الثياب البيض، البسوا البياض من الثياب وكفنوا فيه موتاكم خير لباسكم البياض، فهذا في غالب حاله. وكان أحيانا يلبس عليه الصلاة والسلام البردة التي فيها لون أحمر،
ومع أن أحب الثياب إليه البياض، يلبس العمامة السوداء، فذلك دل ذلك أنه يبين الجواز، وإن كان أفضل الثياب والذي كان أكثر لباسه عليه الصلاة والسلام الأبيض. قال أنس: وعلى رأسه مغفر، الرواية الأخرى جابر، عمامة سوداء، إذن يكون قد ربط العمامة السوداء على المغفر. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. جاءه رجل، من هذا الرجل الذي جاءه؟ ابن حجر يقول: لا، لم أقف على اسمه، إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي باشر قتله. ومن هو الذي باشر قتله؟ أبو برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. أبو برزة الأسلمي هو الذي باشر قتل عبد الله ابن خطل. قال: فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، متعلق بأستار الكعبة. هذا ابن خطل مجرم من المجرمين. ابن خطل كان أيها الإخوة من أخباره أنه كان قد أسلم، دخل الدين، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، كان مسلما، فنزل منزلا، فأمر عبد الله بن خطل، وكان يقال له عبد العزة بن خطل قبل الإسلام. قال: فأمر المولى الغلام الذي عنده أن يذبح كيسا وأن يصنع له طعام، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا. يعني استيقظ الغلام، استيقظ كذلك عبد الله بن خطل، فرأى الغلام لم يصنع له طعام، قال: فعدى عليه فقتله. ما دام قتله سيرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، سيكون القصاص، سيقتص منه. قال: ثم ارتد مشركا ولحق بأهل مكة، ارتد مشركا، وكانت له قينتان أي مغنيتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعبد الله بن خطل أول شيء قتل وارتد وسب النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل هاتين القينتين تهجيان النبي صلى الله عليه وسلم وتسبانه، وينتشر الأمر بين العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة قال: هؤلاء اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عبد الله ابن خطل، عكرمة ابن أبي جهل، هبار ابن الأسود في رواية، هبار ابن كعب بن زهير، قال: هؤلاء اقتلوهم وإن وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة، اقتلوهم. فإذا بأبي برزة الأسلمي يجد عبد الله بن خطل متعلقا بأستار الكعبة، فقيل استبق عليه سعيد بن حريث، وقيل أبو برزة، فبادراه ضربة فقتلاه وهو متعلق بأستار الكعبة. وفي هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له مكة ساعة من النهار. يعني بعض يقول: طب هذا بن خطل عاد بالحرم داخل مكة، الأصل يخرج منها يضيق عليه فيقتل خارج مكة كما بينا سابقا. نقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبيحت له مكة ساعة من النهار، أحلت له ساعة من النهار، ولو فعل ذلك غير ابن خطل فإنه يضيق عليه حتى يخرج من مكة. يعني لو فعل ذلك واحد في زماننا جعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم يضيق عليه حتى يخرج من مكة. أما إذا فعل ذلك الحد داخل الحرم فيقام عليه الحد داخل الحرم. احنا فرقنا بين واحد أصاب الحد داخل الحرم فيقام عليه الحد داخل الحرم، واحد أصاب حدا خارج الحرم ودخل مكة فهذا يضيق عليه حتى يخرج من مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر بقتل ابن خطل، وأباح الله له القتل وأباح له القتال. واستدل بعض أهل العلم على هذا الحديث بجواز قتل حتى الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الذمي الذي دخل مع المسلمين بعقد الذمة ويدفع الجزية، هذا لو سب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له عقد ذمة ولا عهد ذمة، فهذا يقتل. يعني هو أصلا لو كان ذميا فيقتل، يقتل إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم الذي هو من أهل الإسلام إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون مرتدا كافرا ويقتل بسبب هذا، فما بالكم بالذمي، الذمي الذي في بلاد المسلمين. فابن خطل لم يكن ذميا وكان مشركا، ارتد وقتل وهجر النبي عليه الصلاة والسلام فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.